أسماعي على ثمن تشدو مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصماعي رياض من الآداب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ضيفي هذا المساء الدكتور عبد الله الوشمي في ديوانه شفاه الفتنة تحت عنوان شاعر، وكأنه يتحدث عن نفسه: أتحسس في داخلي ذكريات البعيدة، أتحسس نبض القصيدة، أتحسس عمري الذي سوف يفنى على ظهري قافية أو جريدة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الليلة الربيعية الجميلة بكم وبضيفي هنا الدكتور عبد الله الوشمي، أميني مركز الملك عبد الله الدولي لخدمة اللغة العربية. أهلا بك يا أبا فراس.
أهلا وسهلا ومرحبا بك، والتحية موصولة للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا.
ليلة جميلة يا أبا فراس
بك وبمن يشاهد.
أنا تقلبت الحقيقة هذا المساء الأيام الماضية بين هذه الأعمال الجميلة، شفاه الفتنة، وأيضا قاب حرفين، والبحر، والمرأة، العاصفة.
نعم.
فوجدت شاعرا ينطبق عليه الحقيقة قول الأول: شعر كجري الماء يخرج لفظه من حسن طبعك مخرج الأنفاس
من لطفك.
الحقيقة هذا البيت وجدته كلما قرأت شعرا يرفعك يعني يشدك من الأرض إلى السماء دون أن تجد عسر في ألفاظه تذكرت هذا البيت.
هذا من لطفك،
حياك الله يا أبا فراس.
أهلا وسهلا، وأود أن ألتقط المقاطع أو المقطع الذي أشرت إليه من ديواني بعد أن أحتفي بهذا البرنامج الذي يجوز لي أن أقول أنه يكبر دون أن يشيخ. لابد أن ألتقط المعنى الذي ألمح وأشير إليه ليتساءل عن معنى الشعر، من حيث أننا نثرب أو بعض النقاد يثربون أو يقولونها بنوع من تقليل الشأن عندما نتحدث عن شاعر ونقول إنه صاحب قصيدة أو صاحب واحدة أو صاحب بيت. من يضمن لآلاف الشعراء الذين يعيشون بيننا أن يخلد الواحد منهم ولو ببيت واحد؟ هكذا أفهم ذكريات البعيدة، وأن الشاعر ربما يفنى ولا يبقى منه إلا قافية أو قصيدة أو أبيات توجد في صحيفة ما.
صدقت يا دكتور، صدقت يا أبا فراس، وأنا والله أؤيدك. الشعر ليس كثرة، الشعر معنى، الشعر الذي يحرك الشعور حتى لو كانت أبيات.
نعم.
قليلة. طيب، إحنا لا نستطيع أن نصافحك حقيقة المصافحة حتى نصافح الجمهور بفقرة الضيف، فإليها يا أبا أحمد.
ربيع القوافي قد أتيت.
ذاكرة الشعر بين مقول ضيفنا ومنقوله، وأختار أبكار الكلام وعونه، وأنشد مما أستجيد عيونه.
يا أبا فراس، أنا وجدت أبكار الكلام هنا.
نعم.
ووجدت عونه وهو القليل.
نعم.
ولكنك شاعر الحقيقة تستحق الاحتفاء، وكثير ما من المواهب الجميلة من شعراءنا لا نحتفي بهم حقيقة ولا نقدمهم كما يستحقون، حتى يقرأهم واحد في مكتبة أو يقرأهم في ديوان، لكن حقهم من النشر وسائل الإعلام قصرنا فيه كثيرا. أنا سأترك لك الليلة بداية الاختيار.
يعني الاختيار من أبيات الشاعر لا بد أن يوقع الإنسان في مأزق، يحاول أن يفلسف الاختيار ولن يجد فلسفة تتقاطع مع أذواق المستمعين والمشاهدين، لأن الشعر مبني على الجمال، والجمال يتفاوت الناس في تقديره بطبيعة الحال، ومن هنا يلجأ الإنسان إلى ربما أقرب الطرق أو أقرب الوسائل إلى القلب، ولذلك سأتجه إلى قصيدة يندر أن ألقيها، ولكنني أعتقد أن هذا المنبر يحتفي بمثل هذا التوجه، وهذه القصيدة تلامس شغافا أو غرفا مغلقة في القلب يحاول الإنسان وقد يقصر أن يفتحها بين حين وآخر. معك.
يا سلام يا سلام يا سلام.
للكبير، للكبير الذي في علاه أرضه تتهجد، والأنبياء تسبح، والمصطفى في سماه، أحن إلى قطرة قطرة من هداه، لتحملني من فضاءات إنسيتي، ثم تزرعني نجمة في الفلك للذي يعلم المفردات الصغيرة يعفو عن المفردات الكبيرة. إني رجعت بعيني فقير وقلبي ملك. للعظيم الذي يتجلى تجليت، إني تجليت لك، ثم ذابت ملامح، ثم ذابت ملامح وجهي سلالما نحوك، ترقى إليك، تعيد تفاصيلها نجمة نجمة في زحام الطريق إلى محفلك.
يا سلام.
للحنين لدارك، إني تركت الديار وأهل الديار وجئت، فهل يا ترى أسمعك؟
يا
إلهي، أنا لحظة من ضياع طويل، وفوق عيوني سؤال، وإن فؤادي معك.
يا سلام.
والسهام تدغدغ جسم السهام، وأنت المرام لمن أملك. للطيف الخبير أعد الدقائق، أحصد تردد ذات اليمين وذات الشمال، أنقط جسم الخطايا وأهتف باسمك، والملك لك. للبصير أنا المتنافر، للبصير أنا المتنافر في كل صقع بقايا بقايا، وعيني ترف إليك إلى شربة من حنانك، خذني إليك إلى ما تحب، إلى لحظة لا أعيد التردد فيها، إلى جنتك. للخبير أنا سيد الكلمات، أنا ربها، ذي مفاتيحها بيدي، السنابل تومض، يا ما أكلت أكلت، ولكن دارك مائي، وإني السمك للرحيم للرحيم تقطعت.
يا سلام.
أوشكت أن أستقيل من الكر والفر خلف الحياة، وجئت وخلفي رجال الدرك، للولي أنا المتقطع كل فما ويدا، ومرايا تضيء بدربي هنا وهناك، وتملأ أنوارها كوكبك.
يا سلام.
للطيف أنا آخر القطرات، فمي لم يزل صائما عن تفاصيل غيرك، قلبي مليء بأشواقه نحو بابك، إني معك.
يا سلام يا سلام يا أبو فراس، والله أشجيتنا ورفعتنا إلى أفلاك السماوات، إلى هذه المناجاة والتأله الجميل. كرم المهيمن منتهى أملي، لا نيتي أرجو ولا عملي، إن لم يكن لي ما ألوذ به يوم إن لم أكن لي ما ألوذ به يوم الحساب فإن عفوك لي. التأله يا أبا فراس قليل الذين يقدحون الشعر فيه، يكتبون في التأله وفي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على كثرة الكتابات قليل أن تجد الالتماعات الشعرية هذه التي أنا قرأت هذه القصيدة معك هذا المساء، وسبحان الله مختارها هنا. وحين بدأت بها قصيدة الحقيقة قرأتها أكثر من مرة، فيها شعر وفيها تأله وتذلل عجيب الحقيقة.
يبدو أن الأمر يبنى على عدد من الزوايا. أولا، إذا هبت رياحك والشاعر أحيانا يجد خفقة ما عليه أن يهتبلها سريعا، إن كانت في مجال ما فعليه أن يمضي إليه ليقطف المعنى. المعنى عزيز بنفسه، ربما يومض فتتبعه وقد تجد المعنى الذي تريد وقد لا تصل إليه، لكن المعنى أو الإيماضة المهمة حين تتجه باتجاه السماء وتجد خيطا يوصلك عليك أن تسلك هذا الطريق سريعا، هذا أمر أول. الأمر الثاني مفهوم الشعر الذي يجب أن يحرر كثيرا. الشعر في الرثاء مثلا هو ليس تعزية، التعزية المباشرة والشرعية أفضل من أن تكتب قصيدة. القصيدة ليست مفهوما بسيطا، القصيدة في الرثاء هي مفهوم جديد للبكاء، هي طريقة لاستجلاب المشاعر التي لم تخرج لتخرج في حينها. ولذلك نحن نلحظ أن القصائد العظيمة في الرثاء مثلا نقرأها اليوم فنتأثر، ونقرأها غدا فنتأثر، وندرسها لطلابنا فنتأثر أكثر، ثم يقرأها طلابنا ويتأثرون. وربما وهذا اللافت حين يقوم طالب كنا شرحنا له هذه القصيدة ويقرأها بطريقة إيقاعية معينة وبتجل في لحظة ما، فإننا نتأثر أكثر. ولذلك الرجل الطيب عبد الله الطيب كتب كتابه الجميل والذي لا يعرف كثيرا بعنوان سلوة عزاء، مر بتجربة نفسية خاصة به ولم يكن معه إلا الشعر فقط، فقرأ وهو في حالة نفسية مختلفة، قرأ الشعر الذي بين يديه ثم كتب دون مصادر ومراجع، وجد أن المعنى يتكشف له عن زوايا لم تكن حاضرة في ذهنه. إذن القصيدة أو مفهومي للقصيدة أنها ليست نقلا للواقع بطبيعة الحال، وإنما هي مفهوم جديد تستطيع أن تعيد به المعنى.
جميل يا أبا فراس. وأن كنت أنا يعني تأملت وقلت سبحان الله، لا شك أن الإنسان لا يحب شيء أحد أكثر من الله، لا محبوبته ولا زوجته ولا صديقه ولا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا يقال الشعر إذا قلنا أنه الرغبة والاندفاع الحقيقي هو مصدر من مصادر الاهتماءات الحقيقية للشعر؟ لكني الشيء الذي وجدته يمكن أن يعتذر به أن الشاعر يمكن أن يتهيب هذا المقام ويخوض فيه مقام الألوهية ومقام، ويريد أن قال شيئا من الشعر أن يكون هو ذاك الشعر. طيب يا أبا فراس، للأرض وللأهل أيضا حق عندك.
نعم، هذه قصيدة جاءت في يعني قطفت الثمرة في مناسبة، لكن التراكم لم يكن وليد مناسبة، وإنما كان فضاء يتقلب الإنسان فيه وله. الوطن وفق ما أراه ليس نصا مدرسيا فحسب، الوطن أمي وجدي وأهلي. ومن هنا فقد قلت في قصيدة قديمة: وطني لو شغلت بيت شوقي، وطني لو شغلت سأبقى أعانق رملك، شعري الذي عجنته السنين أبي تحت تربك، أمي التي ذبلت عينها وهي تنتظر الغيث، مني بقايا هنا وهناك، ابنتي وهي تحبو. وهكذا لا يستطيع الإنسان أن ينسى. صحيح. أرضه، وقد اجتمعت فيه مكونات عدة، أولها حين يكون مثلي والده في تراب هذه الأرض، فلن ينسى الأرض حين تكون أمه تحركت وتنتظر الغيث الذي يسقط على السماء فوق هذه الأرض. وهكذا من هذه المفردات: للأرض للأهل، ولي وطن آليت أن أستعيده بليلى، فيغريني بليلى ولينها، تمر بتاريخ القصيدة ريحها، تفاصيل ممشاها قوافي عيونها، هي البدر والرمل الطري، ونخلة تدلت تناغيني بأحلى غصونها، رأيت بعينيها رمالي وقمتي، فأحببت ما يسعى وما في عرينها، وأحببت ما يخفي تفاصيل وحشتي، وأحببت في أرضي بقايا حزونها. ولي وطن آليت ألا أبيعه وكيف، وتفاحي نما في متونها، ترابي وأمطاري وصوت حجارتي، تباريح ضوضاها، مراعي سكونها، تفيأتها موجا فموجا من الأنا، تداخلت العينان حد جنونها، تعلقت بالتمر الشهي بأثلة، تعلقت بالأحجار حتى بطينها، تعلقت بالراعي الذي تعلقت بالراعي سهى عن حقوله وغاب بجفن الأرض، أو في عيونها تعلقت بالأرض التي تنبت الحصى وينمو الندى في سهلها وحزونها، تعلقت يا ما قد تعلقت، أضلعي تفسرني بالموج، أو في سفينها أحن لبيت الله إذ تكبر اللغة ويصعد تسبيح النهى في يمينها، أحن لجدي إذ يعيد حكايتي، أحن لأمي في مصلى يقينها، أحن لأهلي يملأ الحب دارهم ويمنحهم ربي الذي في دفينها. ترابي ترابي قد تبعناك نجمة على كتف الدنيا بما في فنونها، تضيء عروق القلب لا تستفزه، تغني له ما يشتهي من لحونها، وتروي لنجد ما رأت من تهامة، وتهدي لجازان الذي في هتونها، وتسمعني تاروت أو تستعيدني بحائل سلمى واقفا في عرينها، علانية أرضي أحب ترابها وأعشق ما يسمو وما في بطونها، تضاءل في قلب السؤال وشدني إلى حيث أهوى، راعف في جفونها جنين الليالي البيض، عاد لدارها وأحلامها تحنو لما في جنينها، فأعلو وتعلو ثم أشدو فتنتشي، أنا عاشق الليل الذي في عيونها، تمدد حتى لم يعد في دفاتري بقية ضوء إنما من غصونها، ولي وطن لم يبق في القلب لحظة تمدد فيها في أدق شجونها، إذا رددت يوما سآتي رأيته يبادلني ليلى بليلى وسينها.
يا سلام يا أبا فراس، تماهي جميلة الحقيقة مع ابن الرومي، محبب أوطان الرجال إليهم، مآرب قضاها الشباب هنالك.
علما أن عمنا ابن الرومي هو الذي تتبع المعنى حتى أنهكه كما يقال، ولم يبقي لغيره معنى، إلا أنني جئته من الباب الخلفي حين التقطت زوايا من زواياه.
لا لا حقيقة صدقت المعنى، أظن ذكره ابن رشيق أو كذا، لطيفة الحقيقة.
نعم.
يقتل المعنى، لكن يأتي شاعر آخر فيأتي بجديد من هذا المعنى الذي طرق، وهذا ميزة الشعر.
ومما يتصل بهذه اللحظة النقدية والشعرية والنقدية الشعرية، أن الشاعر العربي القديم يوصي ابنه بأن يحفظ الشعر لكي يكون شاعرا، وأن يبدع وأن يعرف مآزق الشعر، كما يقول البحتري حين رأى تلاميذ أو طلبة العلم يذهبون إلى ثعلب، فقال إنما يعرف الشعر من دفع إلى مضايقه. لابد أن يستوعب الشاعر في بداياته قدر ما يستطيع من أشعار غيره، وأن يقرأها، وأن يذهب إلى مختاراتهم، وأن يفسر لما اختاروا هذا وتركوا ذاك، ولماذا وجدوا من ديوان المتنبي أن بيته ربما أقول أو أن من أبياته الشهيرة وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أي جانبيك تميل، والقصيدة الطويلة، أن هذه تستجاد على حين أن أخرى أقل شأنا منها، ومثله فلان وفلان من الشعراء. البصر بالشعر هو طريق لكتابته،
صح.
الوعي بالجيد والرديء من شعر السابقين هو طريق لكتابة الإبداع والوصول إلى المعنى المبتكر.
صحيح. وإتماما لفكرتك يا أبو فراس، الحقيقة هناك موهوبين وشعراء يعني مبدعين، يعني موهبتهم تظلم لما لا يفتحون أنفسهم على الشعراء الآخرين ويقرؤونهم بجميع عصورهم وبجميع اتجاهاتهم وبجميع أفكارهم، فكلما قرأ الشاعر كلما قدح زناد هذه القريحة الجيدة التي يمتلكها هو.
ما مشكلة الشاعر العربي الكبير مثل الحمداني؟ ربما يكون من مشاكله ما لا يتصل بنصه وبشخصه، وإنما بعصره، أنه جاء قريبا من هذا الجبل الضخم المتنبي. ما مشكلة شعراء كثر مثل الأخطر الصغير ومثل مجموعة من شعراء الشام مثلا أنهم جاءوا بجوار جبل آخر وهو نزار؟ ما مشكلة مجموعة كبيرة من شعراء مصر أنهم جاءوا بجوار جبل ضخم وهو شوقي؟ وهكذا هذه القمم الثلاث مثلا غطت ومسحت شعراء كثر قبلها وبعدها. ومن هنا النصيحة هنا، لا أقول إن غيرهم أقل أو أن شعر غيرهم ضعيف، وإنما هي دعوة لمن يقرأ تاريخ الشعر العربي أنه حين يجد قمة من القمم عليه أن يقرأ المحيط الذي استدار حوله، فسيجد عددا من الجواهر المهمة، ولكن القمة الشامخة تغطي قمما أخرى. للأسف أن شاعرا ضخما مثل عمر أبو ريشة، جزء من الشباب الجدد في قراءة الشعر ربما لا يقرؤونه، لكنهم يعلمون عن نزار، مع العلم أن قامة عمر يعني قامة ضخمة وتستعيد امتداداتها في قصائد عدة.
صحيح. وكون هؤلاء يعني، ومع أنه يعني الشاعر الذي يثبت ويخرج اسمه حتى لو كان أقل شهرة من غيره في زمن العملاق هذا، هذا يدل على أنه شيء غير عادي يعني في هذا. طيب يا أبو فراس، قبل أن ننتقل لفقرتنا الثانية هذه الليلة من فقرات البرنامج، إحنا مستمتعين الحقيقة بجمال شعرك وبجمال نقدك،
هذا من لطفك،
فزدت الحلقة جمالا على جمال. أريد أن أعطيك نص تختاره أنت ثم ندخل للفقرة.
أختاره من شعري،
من شعرك، لازلنا في
الداعي.
طيب خلينا نأخذ ما دام أنك، خليني أنا أقتحم عليك.
نعم.
الرائحة، رائحة الوالد لا تزال معك في كل مكان.
هذه كتبت عن أبي رحمه الله. أولا أنا أكتب الشعر وتعلمت من أبي وهو شاعر رحمه الله، وقرأ والدي شعره على جدي رحمه الله وهو الآخر يكتب الشعر، وجدي يروي لنا رحمهم الله جميعا عن والده وهو يكتب الشعر. نختلف في أنماط الكتابة، لكننا اجتمعنا الثلاثة في لحظة ما، وجدي يسمع مني ويقول لي إن كتبت، هذه فلسفة جدي رحمه الله، حين قرأت عليه أبياتا وأنا في المتوسط قال لي اكتب كما يقول العربي، وجدي يحفظه مقامات الحرير حفظا، يقول لي اكتب كما قال الأول، وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد وإلا لا تكتب. فكانت صدمة قوية لي من ناحية أنه هناك نوع من التحدي الذي حالني، خاصة أن جدي يحفظ الشعر رحمه الله ويستعيد الشعر ويستجيد أبيات، وكان داعما لوالدي رحمه الله. المهم أنني كتبت عن والدي عدة قصائد، نشرت منها اثنتين. الأولى أقول ما زلت أحبو في عباءاته، أخط في أوراقه أحرفي، يحملني موجي إلى شطه، يداي في البحر هما مجدفي. قصيدة طويلة نوعا ما، لكنني كتبتها دون وعي بعد أن خرجت من لحظة مذهلة حين تفضل أصدقاؤه من أساتذة قسم التاريخ في جامعة الملك سعود بدعوتي لأن أقرأ بحث والدي الذي قدمه قبل وفاته رحمه الله، على أمل أن يشارك في ندوة عن الخلافة عن في العصر الأموي. فقرأت بحثه عن ضرية وهي إحدى حمى عثمان رضي الله عنه، قرأت بحث والدي وكنت في دهشة الضمائر واللغة، إذ أنني أقرأ ما خطه أبي رحمه الله، فكان يقول ذهبت وأتيت وصنعت وجمعت وقابلت. فكيف تقرأ أنت الطفل الصغير حين كتب هذا البحث ضمائر تمثل دور والدك بشكل أو بآخر أمام أصدقائه وزملائه؟ فكانت لحظة مختلفة، شعرت أنني في جو آخر. فقلت ما زلت أحبو في عباءاته، أخط في أوراقه أحرفي، يحملني موجي إلى شطه، يداي في البحر هما مجدفي. لكنني بعد سنوات طويلة وبعد ما يزيد على 10 أو 12 سنة من وفاته مررت في زيارة بجوار المقبرة رحمه الله، فكتبت عفو الخاطر سريعا ما أقرأه الآن. في يدي وفمي كنت أبصر طيف أبي، واحتراقاته كنت أسمعها في دمي. يا أبي أتساءل، هل موتنا والرحيل إلى ما يغيب احتفال نعيش تفاصيله ثم نحمل أشياءنا ونعود؟
الله.
أتساءل كم مرة سوف ندفن، كم مرة نلتقي. يا أبي على قدر أهل الموت تأتي المصائب، وتأتي على قدر الثمار المناجل. يا أبي زرعتني الحياة على دربها نجمة أو حنينا سرى للقصيدة أو قاربا من بكاء.
يا سلام.
يا أبي أنحني كالخريف، فلا شيء بعدك، مات الأمام وكل الدروب، وراء تحت هذا الثرى والدي وأنا فوقه أنكسر. هذه أرجلي أم جذوع الحنين إلى الأرض حيث أبي ينتظر. نحن بنو الموت، فما بالنا نعاف ما لا بد من شربه.
السلام يا أبا فراس.
مفارقة الموت عجيبة، أن تكون قمة الوفاء والبر مع والدك أن تقف على رأسه وهو في التراب، على حين أن أقل درجات الوفاء أن لا تشير إلى والدك بشكل مباشر، فضلا أن ترفع التراب عليه وأنت مأمور ومكافأ ومأجور حين تحثو على قبره تراب.
والله أخذتنا يا أبا فراس في دفء مشاعرك الصادقة الحقيقة، وذكرتني بأحمد شوقي لما في قصيدة التي يقول فيها أنا من مات ومن مات أنا، لقي الموت كلانا مرتين، نحن كنا مهجة في بدن ثم سرنا مهجة في بدنين، إلى أن يقول ما أبي إلا أخ فارقته، وده الصدق وود الناس مين، طالما قمنا إلى مائدة كانت الكسرة فيها
كسرتين
وشربنا من إناء واحد ثم وغسلنا بعد ذا فيه اليدين وتمشينا يدي في يدي، من رآنا قال عنا أخوي.
لا شك قبل أن تنتقل إلى ما أنت بصدده أن الأمة هي اللحظة العظيمة في الدنيا، لكن على مستوى النقدي أعتقد أن ما كتب في الأب ما زال لم يدرس، درس ما كتب في الأم وفي الأبناء والبنات، لكن الدخول إلى علاقة الشاعر بوالده ملبس، وأنت تشير إلى شوقي وأشير أنا إلى نزار وشعراء وكثر رثوا أباءهم، وأعتقد أن هذه اللحظة بحاجة أن تدرس نقديا.
جميل. طيب يا أبا أحمد خذنا إلى الفقرة الثانية.
ربيع القوافي قد أتيت مغربي،
واسم حين يترنم الحرف سحر هنا تحار فيه بابل، إن غردت في أيكه البلابل.
مآثر أمة رواها لنا في صفحة العلم.
أبا فراس، هذه فقرة الوسم، وهذه الفقرة كانت الوسم فيها طفولة روح. نعم. وقادتها الأستاذة الشاعرة القديرة طفلة مطر، وأخذنا جزء من هذا الوسم في حلقة سابقة. نعم. ولكثرة الملف وعدناهم أن تكون نقسمه على حلقة أخرى لكي نعطي جزء من المشاركين الذين شاركوا حقهم. فعندنا بدور الشريف قالت: تغدو الأماني بنا أو تروح، لتبلع آجالها أو تنوح، ستبقى القلوب رهينة حب وحلم ينادي طفولة روح. أبو الطيب المتنبي هذا يقول: من الشام عطر الجنان يفوح، وبالشام يغدو الشذا ويروح، فتحت ثراها شهيد القنا وفوق ثراها طفولة روح. هذا جميل الحقيقة.
صحيح. صحيح.
يعني مهما يكون الأمر مشتد إلا أن تبقى البراءة داخل هذه سعد من مقبل الثابت يقول: طفولة روح وصمت المساء تداعب أوتار نبض المساء، براءة وجه كفجر الندى تدثر أركان هذا الشتاء. علي محمد الوشلي: وهذه الطفولة أرواحها تغذي النفوس فمرحى لها، نقاء القلوب وطيب النفوس، وهل ثم أمر مساوي لها؟ صدقت يا يا علي. آسر: إلى ذاك الزمان يحن قلبي، وهل ثم أمر إلى ذاك الزمان يحن قلبي، سقى الله سقاك الله يا زمن الطفولة، فذي ذكراك لاحت مثل نجم تراه العين لم يعلن أفوله. أيضا النثر له حق علينا، كلمة حق قالت في النثر: طفولة روح هي تلك الروح التي لا تشيخ، لا تحمل من أعباء المشاعر السلبية شيئا، جميلة وآسرة لا ينساها كل من يعرفه. محمد الفرحان قال: القوافي بالنسبة للشعراء كالحناء، يصبغون بها شيبهم كلما تقدم بهم العمر، فطفولة الروح داخلهم لا تشيب. وهذه يفتينا فيها أبو فراس. نختم بمضاوية السويلم قالت: نحلم بتلك البراءة التي عهدناها ونكبر لنزرع البعد عنها. حلو هذا.
أود أن أقول بما يتصل بما تفضلت بقراءته من إبداعات من يتابع هذا الوسم أو هذا البرنامج، إيمان الشعراء بالنثر كبير، وسأستخدم أسلوبا أستاذيا وأقول: لا تصدقوا حين تسمعون من يقول إن الشعراء ينظرون إلى شعرهم فقط ويتجاهلون نثرهم. الواقع أن رجلا بحجم العم الكبير المعري يؤمن بنثره كما يؤمن بشعره، بل إن رجلا ضخما مثل أبي تمام يؤمن بمختاراته كما يؤمن بإبداعه.
صحيح.
بل إن الشاعر العربي المعاصر المميز سعيد عقل ينشر مجموعته الشعرية ويقول سعيد عقل: شعره والنثر، وليس شعره ونثره، شعره والنثر، بهذا القطع في التركيب لكي يلفت الانتباه. لن يكون شاعرا مميزا من لا يستطيع أن يلتقط حساسية المفردة في قصيدة أو في مقالة، ولذلك كانت مقدمات نزار في دواوينه وفي أمسياته قصيدة تضاف على قصائده التي يلقيها شعرا.
جميل. أبو فراس نقتحم عليك الحقيقة في فن وجدته عندك لطيف وطريف. أنت سبقت المغربين إلى التغريد وكأنك تبشرهم به، اختطيت نفسك في هذا الديوان شفاه الفتنة طريقة في كتابة الشعر الحقيقة بديعة وأعجبتني وراقت لي. تختار عنوان ثم تكتب داخله في عناوين منفصلة، ولكن هذا العنوان إطار لها ويحتويها. نحن سنأخذ مثلا من هذا.
هي هذه قصائد قصيرة، وإن أذنت لي أنا أكتب وفلسفتي أو رؤيتي حاضرة فيما أكتب من زاوية، من زاوية مفهوم القصيدة. القصيدة التي كانت بنت المنبر لم تعد كما هي بالضبط، وإنما نزلت وصعدت وغيرت مواقعها. القصيدة أصبحت حاضرة بشكل كبير في الورقة في عدد من القصائد، وأعتقد أن مجموعة من شعراء هذا العصر يكتبون ما يجب أن يقرأ، ولكن هناك من القصائد ما زال محتفظا ببريقه في السماع أن يلقى وأن يشد أو أن يهز أعواد المنابر. القصيدة تتحول أحيانا إلى مسموعة أو مرئية كما نرى في عدد من الوسائل. أنا من كل هذا استفدت من تجارب عربية مميزة، لكنني أشعر أن من لحظات الشعر في عصرنا الحديث ما يجب أن يكون مثل الطلقة أو القبلة أو الومضة أو الرمش العين أو الإغماضة السريعة، مؤسسا ذلك على أن أنك تستطيع أن تستمع إلى بيتين في سيارتك وتقفل القصيدة، لكنك لا تستطيع أن تسمع مطولة أو ربما كتابا منثورا. ولذلك كتبت في ديواني الأول وفي الثاني قصائد قصيرة جدا، لكنني جعلت ديواني الثالث كاملا في القصائد القصيرة.
طيب إذا سمحت لي أبغاك تفتح فقط صفحة 55 تحت عنوان الحديقة.
نعم.
وأنا ترى مؤمن بالقصر.
نعم.
أحب له ويعني مقولة عبد الله بن الزبعرة لما قيل له ماذا تقصر القصيد؟ قال هو أولج في المسامع وأجول في المحافل. لها معنى عميق. أنت في الحديقة تحتها مجموعة عناوين، أريد أن أسألك بالطلقات التي أنت تبحث عنها وأورد الرد يكون سريعا. قصب السكر،
غار منها الذي عاش دهرا يجرجر سكره في القصب، غار منها إذا سكر الماء فاض بفيها، غار منها وتب هي أحلى بلا قصب وهي أشهى حبب، غار منها وتب
التبر.
وأبي عندما تتكدس أحلامنا حوله كان يملأ أفواهنا بالرطب، ثم يجمع ذاكرة من ذهب ليقول لنا إن هذا الرطب هو أنتم إذا فاخرتكم تقاويلهم بالحطب. علمتني الحجب أن دهرا من البرتقال اللذيذ سيذوي وسيبقى الرطب.
الأثل
ينتصب عاليا مشمخرا كأية جد توكأ تاريخه، ثم سار إلى حيث أحلامه تنتحب، يبست عينه إنما قلبه في خبايا التراب يجب.
الورد
يستفيق إذا نحلة همست في فمه يشمخر الرحيق، يستفيق الذي يتكون كالموج محتدما ثم يحتفل الدرب والمنحنى والطريق.
يا سلام. الرمان
لها ما له احمرار الزوايا. إلى بقية هذا المقاطع هذه لأني أريد أن أنقلك إلى الشوارع.
لا لا طيب أنا لا سأتي بها. بس المنجو
حاضر
في كتاب،
العلوم ولكنه غائب في المنازل، حاضر في الخيال وفي قصص الأثرياء ولكنه غائب لا يرى في العوائل، حاضر في الحقول الطويلة في أرفف النبلاء ولكنه فارس لا يقاتل، حاضر تتشهاه ألسنة الفقراء ويأكله أغنياء.
طيب 61 مفردات المنزل، خلينا ننتقل إلى عنوان آخر.
طبعا سأكمل ما تراه، لكنني أشير إلى أنني في هذه المقاطع أقدم معنى وألمح إلى معان أخرى لعل من يستمع يعني يجد إيقاع المانجو يحمل معنى وإيقاع هذه المفردات.
والأمانة يعني من ميزة شعرك، وهذا من ميزات الشعر الحقيقة، أنه له تأويلات شتى وممكن أن تجد فيه قراءات مختلفة. يعني مفرداتك خاصة في هذا الشعر الحر قابلة لتأويلات عدة.
نعم.
فأبد لا أحسن الظن يا أبو.
أنا أحب أن أقول مقطعين من قصيدة ذاكرة لشوارع منسية.
طيب هي صفحة كم؟
هي في الديوان السابق.
أنا كمان أختار منها بعض.
لا بأس وأتشرف، لكنها بعنوان ذاكرة لشوارع منسية في الديوان الأول.
جميل.
نعم.
جميل.
أبرز ما في الشوارع حين تحاول أن تخاتلها شعريا اللون والأسماء وعدد من المفردات. في مقطع يحمل اسم أسماء أقول للشوارع أسماؤها، للشوارع أسماؤها، سيبويه ابن ماء السماء، طارق ابن سينا، أولئك لا يعرفون المنازل، نحن تركناهم تأكل الشمس أقدامهم في حريق الشوارع.
جميل. وعندك أيضا فيه قبلة أو قبلة.
نعم.
إيش ضبطها؟
هي
شارع
في المدينة يتبسم حين مشت فوق خديه سيدة ويقبل أرجلها هائمة. من ضمن المقاطع.
طيب لا تؤدي.
سوداء.
وطأ هذا. جميل هذه.
خفف الوطأ. هذا دمي في أديم الشوارع يسأل كم قاتلا سوف يدهسني، خفف الوطأ هذه عيوني أنا في أديم الشوارع كم تتوسل أن ترحم الميتين.
يا سلام. بصمة
الشوارع، هل تحاول درس التفاصيل تقرأ كل الهموم على أرجل العابرين وتدغدغ أحلامهم ثم تتركهم للدموع. ماذا عن لونها هذه الشوارع، عن لون هذه الشوارع؟ ولماذا تكون الشوارع سوداء كالموت؟ نحن من اختار ألوانها ربما كي تشابه أيامنا أو تشابه أحلامنا ربما. الله ربما
الله جميلة. طيب
أنا مما استبطنه في كتابة الشعر وأحبه عندما أقرأ لغيري، وهو ما قلته قبل قليل وأقوله لأصدقائي من الشعراء الجدد، أن تقرأ أكثر فيما كتبه الآخرون، سوف تنبض بمعانيهم القوية وتستطيع أن توظف وأن تحيل. عندما أقول ولي وطن فإنني أحيل إلى شاعر، وعندما أقول خفف الوطن فإن عمي المعري يستيقظ هنا وهنا وهكذا. أبو العلاء، علما أن من قرأ لأبي العلاء لا بد أن يفتتن به، وهو الذي علم كثيرين الشعر، وهناك خيط هو الأقرب إلى المتنبي، ولكنني أجد في معاني كثيرة له ارتباط وثيق بأبي تمام. وأبو تمام كما يقول البهبيتي: بوسعك أن تحذف شاعرا مثل بشار وتكون بذلك خسرت شاعرا مميزا من تاريخ الشعر العربي، ولكنك لو حذفت شاعرا مثل أبي تمام فإنك بذلك تكون خسرت جزءا من العرب والعروبة،
صح،
وليس جزءا من تاريخ الشعر فقط. بعض الشعراء لا يقدم لك نصا فقط، وإنما يقدم لك تاريخ وفكر وحضارات متعددة.
صحيح صحيح. والمعري الحقيقة من لا يفتتن بالمعري، وإن كان هو عاد له تمحلات وله تكلفات
لا بس
تجعلك تكره، بس يشفعها التماعات تجي أشبه بالسحر. يقول وافى الكتاب فأوجب الشكر فلثمته وضممته عشرة فبكاه دمعي من تحدره شوقا لك فلم يدع سطرا.
صحيح.
طيب في نفس الديوان ما دمه في يدك يا أبا فراس، خليني أطلب منك في قصيدة بعنوان الغلام 134.
نعم. في 34
134
نعم. الغلام الذي ألف الحبر والراحلة قاتلته العواصم عاصمة عاصمة، قاتلته ولكنه لم يزل صاحب السيف والحبر والراحلة. يبدأ العشق من أرضه البكر أو أمه السنبلة، قال هل سوف آوي إلى جبل أم إلى قبلة ثانية، ومضى يستحث خطى القافلة حائرا سوف تحرقه الريح والبيد والأسئلة. هذا مقطع أول منها.
جميل، وأنا أريدك أن تكمل.
يعني بيسعي أن أكمل، لكنني أتمنى أن تتفضل بالالتفات إلى ما بعد هذه القصيدة بقصيدتين أو ثلاث، وهي الخيمة.
طيب تفضل.
ما الخيمة؟ الخيمة التي تسكن في ذاكرتنا عن كثيرين من أبائنا وأجدادنا وتاريخنا العربي، أين ذهبت؟ أحاول، وهذه من قصائدي الأولى: رائحة الرحيل والقهوة والضيوف في خاطري تطوف، وشعلة الحروف تنثر في دمائي النار وفي عيوني القطوف، والليل والشعر على بساطي الملفوف تكاد أن تبوح بالألوف، ذاكرتي أكبر من ذاكرة الحروف، أخط في الرمل أنا رسالتي وخلفي الجموع والحتوف، هذا أنا الخيمة يا سائلتي خارجة من فشل القصور والكهوف، أحمل ألف ليلة والشعر والأشواق والدفوف، أنا هنا قبل مجيء النفط في بلادنا وقبل أن يحترق الإنسان، أنا التي أحمل في ذاكرتي عروبة البيدي إذا آلمها الزمان، أنا العصافير التي تحن فوق الزهر والأغصان، تحن للأوطان، كنت هنا أمتد فوق رمله الذهب وألمح البدر على فراشه، والنجم كالهدب في هذه البيد التي تعزف في ربوعها الجن، وحول نارها يجتمع العرب، ما زال صوت شاعري يملأ هذه البيد بالعجب، من زجر الجن ومن عواء الذئب، من تمتمة الرقات، من التباشير التي ينثرها الفجر على مضارب البدو، ومن أدعية الصلاة أخرج من رائحة العرفج والشيح، ومن حداء الركب والرعاة أخرج للحياة، يخرج فارسي والليل مغمض العيون، يخرج في الفجر إلى حرابه حيث الوحوش والجيوش والحصون يكون، أو الله ما أعذب أن يكون، وفي المساء يرجعون لصدري الحنون، يعود نحو حائط الرعاة والقطعان، تعود ميسون إلى خبائها وترفض الشفوف والغلمان، ذوت على جفونها الشطآن وأزهرت سنبلة الأوطان، يعود فارس العبسي كي يطلب في عيوني الأمان والشعر والحنان، أنا هنا سيدة الصحراء، النوق والشعر وهذا الماء، جميعها تخرج من عباءة السوداء، لوني هو السواد، كالليل لوني دائما هو السواد، والآن لوني أسود كي أبدأ الحداد إلى أن تستمد وتستمر القصيدة.
والله جميلة، انتصرت الخيمة انتصار جيد، لكن ما دام الديوان في يدك اجعله في يدك. ناخذ قصيدة قبل الفقرة الثالثة،
تفضل.
وهي في 93 باب القصيدة.
موغل في سماء القصيدة، يصبر أشياءها ويرتب أعضاءها لتضيء قناديل عينيه، يبقى المدى أفقا ثم تومض في راحتيه الشموع، ويجيء التوالد تبدأ في الرقص بين يديه، يغازلها الواقفون، يتسلل عبر الحروف بقايا الحبيب الذي كنته، ثم تبدأ في العزف كل الضلوع، ثم حين يتوجها العشق يجرفها الناقدون، ولكنها ساعة في الصراع ومؤمنة بالدموع، كيف تغدو القصيدة ساحرة تنفث الوجع المستقر بأعماقنا للحروف وتمنحه للجموع، دونكم مجد تلك القصيدة، لي حزنها ولكم وجهها المتبتل، لي وجهها في الخريف، لكم بحرها المتهادي ولي بحرها لا يطيع، أيها الساكنون على شفتي، ربما لم أقلكم إلى الآن، لكنكم في شواطئ حزني ساكنون كما يسكن العطر داخل ورد الخزامى، ومبتسمون كما وردة في الربيع.
جميل جميل. القصيدة أما قبضت على جمرها وأذبت الجوارح في خمرها فهي شهد على حد
موس
رحم الله الطبيعي.
ولذلك أتقاطع، أو لا أقول أني أتقاطع معه، ولكنني أقول في قصيدة أخرى بعنوان الفصول، كيف تقرأ معنى القصيدة؟ أنت الذي عدت من رحلة في خبايا الحروف ولم تتعلم بأن تعصر الحرف قطرة حب وقطرة شعر، كيف تقرأ معنى القصيدة والليل فوضى وأشرعة الحب ملأى، هنا قبلة وهنا الفسر، كيف تقرأ معنى الحروف بلا لحظة للتأمل أو لحظة للبكاء الطويل، ولا لحظة لاكتشاف المخبأ، إني هنا هذه المفردات تصيح وهذا الطريق الخطر، كيف تقرأ فجر القصيدة، ظهر القصيدة، عصر القصيدة، ليل القصيدة، إن القصيدة سيدة حرة، لما أنت هنا ريشة لم تطر، ثم أنتقل إلى وأقول كيف تقرأ درويش أو ما توهج من جمرات المعري، وتفهم ليلى الثبيتي وتعصف 70 غازي برملك، تمطر ليلك أقمار دنقلة ذات رحيل وعر، كيف تقرأ وجه القصيدة تفاحتيها وغمازتيها الحقول النحيلة تركض بين يديك وعزف المطر، كيف تهوى السيوف أحد السيوف ويعميك رونقها المنفجر، لما تهتف في الفجر باسم سعاد وتحضن ليلك عند
جميل
القمر.
جميل 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 يا أبا فراس، ذكرتنا بالزبيري. الزبيري له قصيدة يتكلم عن الإبداع، وحي الإبداع.
نعم.
الذي يقول في مطلعها: أحس بريح كريح الجنان تدب بأعماق قلبي دبيبة، وأشعر تهب بأعماق ريحي هبوبة، وأشعر أن القوافي تدب كالنمل ملء دماغي دبيبة، فهذا يزوغ وهذا يروغ وذلك يذعن لي مستجيبة، إلى أن يكمل في قصيدة بديعة. طيب يا أبا أحمد، أعطنا الفقرة الثانية.
ربيع القوافي قد أتيت
عبر أثير الإبداع، الحرف في ضيافة الصوت والصورة، معكم نطوف بكل شيء في الوجود، وبكم وبالإبداع نخترق الحدود.
طيب يا أبا أحمد، عندنا الليلة في نافذة إبداعنا وعبر الأثير نسمع قصيدة منشدة.
نعم.
وإذا التقى الكلمات الجميلة والصوت العذب فهو حسن على حسن، فأسمعنا هذا المقطع يا أبا أحمد.
رياض من الآداب طال انتظار روها تلك العروق عل حزنا يضمحل، إيه يا روح اسكبي زمزما في كل دن، واغسلي القلب الذي ضج صدقا وابتهل، إيه يا قلب اغتسل وادع صدقا وامتثل، طوها تلك العروق عل حزنا يضمحل، إيه يا روح اسكبي زمزما في كل ذل، واغسلي القلب الذي ضج صدقا وابتهل، إيه يا الحرم جئتك قلبي وجل يبتغي عفو الإله يرتجي صفح الزلل، إيه يا أرض الحرم جئتك قلبي وجل يبتغي عفو الإله يرتجي صفح الزلل، وهو يعطي من سأل، إيه يا هم طريح قضى شكواك وقل أنت في بيت الكريم وهو يعطي من سأل.
رياض من الآداب طال انتظارها بها المعي قام.
أقرأ أول شيء. أريد أن أشكر يا أبا فراس أول شيء أمل الشقير الشاعر وأيضا المنشد محمد المقيط على هذا التحفون بهذه الكلمات، وأنت تذكرت أظن قصيدة منشدة لك.
صحيح، قصيدة أنشدها عبد المجيد الغناص، من أبياتها أقول: يا مبحرا في طريق لا أمام له، ومشعل النار في قلبي وأكواني، أحرقت آخر زرع في حديقتنا، ورحت تسأل عن قلبي وبستاني، أنا هنا أرقب الآتي، وقد رجعت كل الطيور، ولما تبدو ألحاني من خلف قضبان حبي، هل رأى أحد كيف الحياة هنا من خلف قضباني.
جميل جميل، أنت ذكرتني بكلام أردت أن تقوله أثاره لديك الفقرة أثارته.
أنا أتكلم دائما، ولعل المشاهد ربما لا يعلم أننا هذه اللحظة لا نبتعد أكثر من ربما بضعة كيلوات من مقر الشاعر الضخم العربي الكبير الأعشى، وأن طريقا لا يبعد عن الرياض تنمو فيه بقايا جرير، وتستمر إلى الحطيئة وأبعد منهم بامتداد الطريق الذي يتجه هذه الوجهة تجد مرابع مالك بن الريب، وترتفع إلى الجوا وتجد عنترة. هذه الأحجار الشعرية والأركان الشعرية هي موجودة في هذه الأرض، ربما لا يعلم بعض من ينتمون إلى هذه الأرض هذه المفردات، أن الأعشى نما شعره في هذه الأرض في منفوحة، وربما لا يعلم من يتابع حركة المملكة العربية السعودية ويظن أنها يعني عظيمة من الناحية الاقتصادية والسياسية، ولكن نحن نضيف إلى ذلك أن الشعر العربي الأصيل والقديم لا تكاد تجد حجرا أو موقعا إلا وقد وصفه الشعراء ومروا بجواره وتغنوا به، ويكفي أننا الآن في امتدادات متعددة بين حجرا أو شجرة تاريخا من الشعر، ولذلك أظن أن الواجب أن تتسمى مؤسساتنا الثقافية بأسماء هؤلاء، وأن تحمل أن يكون هناك النادي الأدبي بالرياض، ولكن أن يكون هناك نادي للشعر، وقد طلبت بذلك وأسست بيت الشعر في نادي الرياض، لكن يجب أن يستقل، وأن يكون هناك نادي الأعشى الشعري، وأن يكون في المدينة ناد آخر، وفي القصيم ناد ثالث، والشنفرة في الباحة، وهكذا.
صدقت صدقت، أنت حومت بنا في هذه الجغرافية الجميلة الحقيقة. وأن أذكر المشاهد أنك رأست النادي الأدبي الفترة السابقة،
صحيح،
وحققت الحقيقة أشياء جميلة تذكر فتشكر لك.
شكرا جزيلا.
تذكرتني بالأعشى، هذا الأعشى بديع في إخراج رومانسية الصحراء هذه، لما يقول: لم تمشي ميلا ولم تركب على جمل ولم ترى الشمس إلا دونها الكلل، تمشي الهوينة كأن الشوك يحبسها مشي العفير في جهاتها الوجل. الحق لم يبقى معي وقت يتسع إلا لنص واحد، نريد أن نأخذ منك نص.
سأخذ مقاطع من قصيدة بعنوان باب الشمس.
جميل.
للآن للآن ما زال في تاريخهم ألقي، أنا مررت وفي أبوابهم عبقي، الواقفون بباب الشمس ما ولجوا، والزارعون لجمر الحقد في حدقي معذبون بما تجنيه لهممي، وينحني لهم من عزة خلقي السابحون، سكون البحر يفتنهم، تموت أمواجهم في موجي الغدق من الذين امتلاءاتي تعذبهم، وليس يدرون عن عزمي وعن قلقي، يظل يرقب أشقاهم سنا قمري، وحين يحفزه يومي لهم شفقي، ذابوا على مفرقي، ما اهتز من عجب طولي ولا اصفر من نيرانهم، ورقي مملوءة حجزي نعمى لغيرهم وما لواحدهم نعمى على عنقي أظل مثل بقايا الغيم أطهر من سباخهم وبساتيني بلا نفقي وحدي سأملأ دلوي غبطة ولهم فوضى على البئر من ساع ومن نزقي سأستحيل لهم نجما يؤرقهم أني أضيء بما قد نالهم شرقي فكل درب أنا أيقظت هاجعه وقبلتي خلفها كون من الطرق وكل تفاحة تزهو بوردتها وما لتفاحهم في الروض من حبقي فسر إلى أينما فسر إلى أينما لا بد شوكتهم تلقاك حول حقولي بعد لم تفقي أقص جذع عداهم من أنامله وأملأ الدرب ميلادا من العبق قصائدي نغماتي متن في شفتي والساقطت فوق جذعي آخر الورق أنا هززت بقايا جذعهم فغدت في أكوسي مزق لم تدن من مزقي لا لم تعد بعد تيجاني لا لم تعد بعد تيجاني مباخرهم تغري وما عاد في أشباههم عبقي أنا سأرحل نحو الفجر رب غدا أنا سأرحل نحو الفجر رب غد أمضه شوقه نحوي ولم أفقي مدينتي برمت من لهو زائرها حتى ما أحنو على جذع بلا ورق مررت ملء ردائي همتي وأنا أشكو احتراقي وأكسو من دمي أفقي.
جميل أبو فراس، من هؤلاء يا شيخ يا أبو فراس؟ من هؤلاء؟
أعتقد أن كثيرين يجدون ربما أنفسهم ومواقف متحركة في التاريخ وأماكن الثقافة والعمل المتعدد.
جميل.
وهي قصيدة عن آخرين وليست بالضرورة.
الشاعر يعبر عن ذاته ويعبر عن الآخرين معه. والله الليلة أمتعتنا وأسعدتنا وحومت بنا في سماء إبداعك الجميلة يا أبا فراس، وربما يكون لنا لقاء بك أيضا آخر. نحن أخذنا منك عينة فقط وتذوقنا هذا الجمال ونريد أن نشبع منه في لقاءات قادمة بإذن الله.
تشرف.
طيب، نستودعك ونستودع جمهورنا الكريم إلى مساء الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربيع القوافي قد أتيت مغردة وهذه طيور الشعر قد غردت معي على حال تشدو مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصنعي رياض من الآداب طال انتظار